بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بمحافظة صامطة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وقبل ذلك أحب أن أذكر نفسي وإخواني بأمر يجدر التنبيه عليه، وهو أنه بعد ليلة أو ليلتين تدخل العشر الأول من ذي الحجة، وكثير من الناس يتساهل في الأخذ من شعره وأظفاره، فإذا دخلت العشر فإذا به يسأل ويقول نسيت أن أخذ من شعري وأظفاري أو غيرها من الأعذار، فجدير بالمسلم أن يبادر بتهيئة نفسه وما يريد أن يأخذه من شعره، وهو إذا كان من أهل الأضحية، إذا كان مضحيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته. وكما هو معلوم أن هذا الحكم على القول الصحيح أنه خاص بالمضحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهل بيته ولم يقل لهم: لا تأخذوا من شعوركم ولا من أظفاركم. فالحكم خاص بالمضحي على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ قولان لأهل العلم. وقد ذهب الإمام أحمد وأبو ثور وغيره إلى أن النهي للتحريم، وهو رأي الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد وغيره من أهل العلم. أولاً، لأن الأصل في النهي للتحريم، الأصل للنهي للتحريم، إلا أن يصرفه صارف ولا صارف هنا. ثانياً، مذهب الإمام الشافعي وهو أن النهي للكراهة، وقالوا يصرف النهي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة لم يحج، بل بعث بالهدي ولم يجتنب، قالت: ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. لكن قال أهل العلم إن حديث أم سلمة قول وحديث عائشة فعل، والفعل مقدم على القول، والفعل مقدم على القول. نعم، فالصحيح هو أن النهي للتحريم. لكن لو فعل إنسان، لو وقع وأخذ من شعره وأظفاره، هل تبطل أضحيته كما يفهم بعض العوام؟ لا، إنما إن كان متعمداً بغير عذر قد يأثم. لكن لو انكسر مثلاً ظفره وتدلى فله أن يقطعه وأن يزيله. لو انقطعت جلدة من جسمه فأزالها فلا بأس، يجوز ذلك، لكن النهي أن يتعمد إزالة الشعر والأظفار بلا حاجة ولا عذر. نعم. قبل أن نبدأ في ونكمل ما بدأناه، مسألة في الاشتراط. ذكر أهل العلم أنه يشترط في الاشتراط أن يكون متصلاً مع الإحرام، يكون متصل مع دخول في النسك في الإحرام. يعني لو أن إنسان قال مثلاً لبيك عمرة ثم قام من مصلاه بعدما أحرم وركب سيارته ومشى، وبعد وقت قال فإن حبسني حابس سمح لي حيث حبستني، هذا الاشتراط لا ينفع. يجب أن يكون الاشتراط، ولا بد أن يكون الاشتراط متصلا مع الإحرام ومع الدخول في النسك. أما لو تأخر عنه كثيرا فإن هذا لا ينفع في هذه الحالة، فهذا ما أحببت أن أنبه عليه في مسألة الاشتراط. نعم تفضل. والله هذا يرجع للعرف. لا لا، هذا قد يكون في إذا قام من المجلس من إحرامه وقت يعتبر أنه اشتغل بغير الدخول في النسك فيكون الاشتراط غير محله، مثل الاستثناء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا استوى على راحلته لبى، فإذا استوى على راحلته لبى. قد سبق الكلام والإشارة إلى ذلك، وهو متى يلبي الحاج ويدخل في النسك. فمن أهل العلم من قال يلبي بعدما يصلي، فإن كانت صلاة مفروضة صلاها ثم أحرم بعدها ولبى، وإن كانت صلاة غير مفروضة صلى ركعتين، فإن كان في وقت الضحى نوى بها سنة الضحى، وإن كان في غير وقت الضحى نوى بها سنة الوضوء ثم أحرم. سكر كيف السجن. ومن أهل العلم من قال يلبي إذا ركب على راحلته، والآن على سيارته، إذا ركب على سيارته لبى، لأن الأحاديث في هذا جاءت كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ثم ركب حتى استوى به البيداء فحمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم ركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. وكذلك في حديث ابن عباس وفيه ضعف. قال: ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، أي لبى. فمن أهل العلم من قال يلبي إذا ركب على دابته، ومنهم من قال يلبي إذا علت به البيداء، والمراد بالبيداء جبل صغير في ذي الحليفة. ومن أهل العلم من جمع، من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبى بعدما صلى فسمعه بعض الصحابة ثم أعاد التلبية عندما ركب على ناقته، ثم أعاد التلبية عندما علت على البيداء فسمعه الصحابة، وكل واحد نقل ما سمع. ولكن الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله بناء على الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن الأفضل أن تكون التلبية بعدما يركب على سيارته ودابته. وقول من ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بعد الصلاة أو لبى بعد الصلاة، هذا يشمل بعد الصلاة، إما بعد الصلاة مباشرة أو بعد الصلاة عندما ركب على دابته أو بعد الصلاة عندما علت به على البيداء، فهذا فيه احتمال. وثانيا كونه يلبي بعدما يركب على دابته وسيارته أفضل، لأنه قد ينسى المحرم أن يتطيب، فكونه يركب على دابته يكون قد تذكر ما نسيه، لأن البعض قد ينسى يغتسل ويتوضأ ثم يذهب يصلي، فإذا أحرم بعد الصلاة مباشرة يقول نسيت أن أتطيب مثلا، فكونه بعدما يصلي يذهب يركب سيارته ويرتب حاله ويتطيب، هذا هو الأفضل والأحسن. فإن أحرم بعدما صلى فلا بأس، الأمر في هذا سعة، فيه سعة. قال المصنف: فإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قد سبقت الإشارة إلى حكم التلبية، حكم التلبية، وأن من أهل العلم من رأى أن التلبية، وهم الأكثر الجمهور ذهبوا إلى أن التلبية سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التلبية ركن مثل تكبيرة الإحرام، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، رأى أنها ركن. ومن أهل العلم من رأى أن التلبية يكفي عنها التوجه إلى مكة. ومن أهل العلم، وهو رأي شيخنا رحمه الله تعالى، يرى أن تكبيرة الإحرام، يرى أن التلبية واجبة لأول مرة، أنها تجب لأول مرة وبعد ذلك تكون سنة، أنها واجبة لأول مرة وبعد ذلك تكون سنة. والذي عليه جمهور العلماء على أن التلبية سنة. قال: فإذا استوت على راحلته لبى، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية جاءت في حديث جابر: ثم أهل بالتوحيد، ثم أهل بالتوحيد. فهذه التلبية تحتوي وتشمل التوحيد، لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب نداءك إجابة بعد إجابة. لبيك من ألب بالمكان، من ألب بالمكان أي أقام فيه، كأن هذا الحاج يقول أنا مجيب لك مقيم على طاعتك ولبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة وامتثالا لأمر الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج، ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية، ومعنى الثج إراقة الدماء بالهدي والأضاحي. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم بالتلبية كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن التلبية، فأمرني أن أعلن التلبية يعني أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء في حديث جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بها صراخا، أي بالتلبية، وهم يصرخون بها صراخا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح حلوقهم برفعهم بالتلبية. فالسنة أن ترفع الأصوات بالتلبية رفعا بغير مشقة، لا يكون في الرفع مشقة وأذى للإنسان، ويستحب الإكثار منها. يقول المؤلف يستحب الإكثار منها، فهي شعار الحج، شعار الحاج التلبية. ولهذا جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. يعني هذا فيه فضل عظيم، لهذا يشرع الإكثار من التلبية ورفع الصوت بالتلبية لكي يكسب الإنسان الأجر والثواب. أما المرأة فتسمع نفسها، تسمع نفسها إلا إذا انفردت عن الرجال الأجانب، كأن تكون هي وزوجها مثلا في سيارة، فلا بأس أن ترفع رفعا، أن ترفع قليلا إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب. أما إذا كان يسمعها الرجال الأجانب فلا. قال ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، النساء لا ترفع صوتها، لا ترفع صوتها بالتلبية، وبالأخص إذا كان بقربها رجال، لأنها فتنة. قال هل تجوز الزيادة على التلبية بتلبيات أخرى؟ نعم، جاء في بعض الروايات، وهي رواية صحيحة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك إله الحق لبيك، لبيك إله الحق لبيك. وجاء كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل والشر ليس إليك، والشر ليس إليك والرغباء إليك والعمل. وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. كذلك جاء عن أظنه عن أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وإن كان في إسناده مقال. كذلك جاء لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، كل هذه جاءت عن السلف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أو لو قال لبيك يا رب أنا عبدك وابن عبدك، لبيك يا الله أنا الفقير إليه. يقول الشيخ: كله كلام طيب لا بأس به، لكن لزوم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، كونه يلزمها ويكررها أفضل من كونه يأتي بشيء من عنده، أفضل من كونه يأتي بشيء من عنده. نعم، هذه مما يلاحظ وينبه عليها، وهي التلبية الجماعية، هذا غير مشروعة. التلبية كل واحد يلبي لنفسه ولوحده، ولا يتعمد ويتقصد أن تكون التلبية بصوت واحد ونغمة واحدة. مما يستدل به على مشروعية رفع الصوت بالتلبية ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية وله جؤار بالتلبية، وله جؤار يعني رافعا صوته بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذه؟ فقالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس ابن متى على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي، وهو يلبي. فدل ذلك على أن سنة رفع الصوت بالتلبية من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فيستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محذورا ناسيا أو لقي ركبا، وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. هل يشرع أن يكبر بدل التلبية؟ هل يجوز أو يشرع أن يكبر بدل التلبية؟ نعم، لو كبر بدل التلبية فلا بأس، كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فمنا المكبر ومنا المهلل، فيجوز أن يكبر ويجوز أن يهلل. قال: إذا تكون آكد إذا على نشزا أو هبط واديا، وهذا يتأكد استحباب التلبية عند تغير الأحوال قياسا على استحباب التسبيح إذا هبط واديا. فقد روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا إذا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وفي الحديث السابق الذي مر معنا حديث ابن عباس قال موسى كأني أنظر إليه، قال أما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي، إذا انحدر في الوادي يلبي. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود، فهي تكون التلبية عند تغير الأحوال، عندما يهبط، عندما يصعد، لو وقع في محذور، عندما لقي ركبا يلقى ركبا، عندما يسمع ملبيا كذلك يلبي، عند إقبال الليل وهكذا إدبار النهار، عند تغير الأحوال يكرر التلبية إذا التقى بالآخرين من الناس، فهي شعار الحج، شعار الحج، أفضل الحج العج والثج، العج والثج. نعم، اللي ما يتكلم فاتقوا الله ما استطعتم بنيته. نعم.
تفضل يا شيخ. تتداخل التلبية في الصلح الجماعية. في بعض الأحيان تتداخل التلبية. هل أقطع مثلا عندما أنا ألبي وتتداخل بعض الأصوات معي؟
والله يحاول إنه ما إذا بدأ فبدأوا معه يبغى يرددوا بصوته، إما أن يتأخر عنهم تأخر قليلا حتى ما يكون يوافقهم فيه، لكن لا يتعمد، المقصود هو التعمد أن يكون الصوت جماعي بصوت واحد ونغمة واحدة نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعامه وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه.
باب محظورات الإحرام. المحظور هو الممنوع، المحظور هو الممنوع، والمحرم هو الذي دخل في الإحرام، الذي دخل في الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، والإحرام هو نية الدخول في النسك. والمحظورات تسعة. هل جاءت في الأدلة أنها تسعة؟ جاء في حديث أن المحظورات تسعة، لم يرد في ذلك نص في أنها تسعة، لكن عرف عدتها باستقراء وتتبع النصوص، باستقراء وتتبع النصوص عرف من عدتها أنها تسعة. قال: باب محظورات الإحرام، وهي من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي التي سببها الإحرام. والمحظورات ثلاثة أقسام، المحظورات ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يحرم على الرجال والنساء، وهو إزالة الشعر وتقليم الأظفار واستعمال الطيب والجماع ودواعيه كعقد النكاح والمباشرة واللمس بشهوة والتقبيل بشهوة ولبس القفازين باليدين وقتل الصيد وهو الحيوان البري المتوحش الحلال، هذه المحذورات تحرم على الرجال والنساء. وقسم آخر يحرم على الرجال دون النساء، وهو شيئان: لبس المخيط وتغطية الرأس بملاصق. وقسم ثالث يحرم على النساء دون الرجال، وهو النقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقي بالمرأة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر. وهذان هما المحذور الأول. فالأول هو حلق الشعر، قال هو حلق الشعر، وقال حلق الشعر كان الأولى، يقول بعض أهل العلم كان الأولى أن يقول إزالة الشعر، إزالة الشعر، لأن الممنوع إزالة الشعر سواء بالحلق أو بالنتف أو استعمال أدهان تزيل الشعر. كل هذا يمتنع منه المحرم، يمتنع منه المحرم. وقوله حلق الشعر، قال الشعر عموما ليشمل جميع أنواع الشعر، ليشمل جميع الشعر في البدن الذي يجوز إزالته، حتى ما يفهم البعض أنه يدخل في هذا اللحية. الشعر الذي يجوز إزالته كشعر العانة والإبط، ونحو ذلك. وهذا هو رأي جمهور العلماء، أن الشعر في الحديث عام يشمل جميع أنواع الشعر الذي يجوز إزالته. وذهب الظاهرية، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، نعم، وذهب الظاهرية إلى أن الشعر الذي نهي عنه المحرم حال إحرامه، والذي هو من محظورات الإحرام، إنما هو شعر الرأس فقط، إنما هو شعر الرأس فقط، لأن النص إنما ورد به، والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. فلا يجوز للمحرم أن يحلق أو يزيل شعر رأسه ولا غيره حال إحرامه، قياساً على الرأس. ما هو الدليل على ذلك؟ على أن حلق الشعر من محذورات الإحرام. الدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهي وإن كانت في المحصر فالمحرم مثله. كذلك حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من هوام رأسه، وأن القمل يتناثر على وجهه من شعر رأسه، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تنسك شاة، أو أن تصوم ثلاثة أيام، أو أن تطعم ست مساكين؟ وهذه فدية الأذى. قال وقلم الظفر، وقلم الظفر المحظور الثاني تقليم الأظفار بأي شيء كان، بالتقليم أو بالقص أو بالخلع أو بغير ذلك. ما الدليل على هذا المحذور؟ قال أهل العلم لم يرد نص لا من القرآن ولا من السنة على هذا المحذور، لكن نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام قياساً على الشعر بجامع الترفه وإزالة الشعث في كل منهما. وقد استدل بعض العلماء على أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قضاء التفث قال حلق الرأس وتقليم الأظفار ونتف الإبط، ونتف الإبط. وعلى هذا تكون الآية دالة على أن الأظفار كالشعر بالنسبة للمحرم، وهذا هو رأي أكثر أهل العلم على أن تقليم الأظفار من محذورات الإحرام. وذهب الظاهرية إلى أن تقليم الأظفار ليس من محذورات الإحرام، ليس من محذورات الإحرام، وإليه ذهب ابن مفلح من الحنابلة. كما في كتابه الفروع وهو صاحب الفروع. وهذا هو القول الصحيح، القول الصحيح إلحاق الأظافر بالشعر، بالشعر، ولا سيما قد نقل ابن المنذر الإجماع وأيده بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى ففي ثلاثة منها دم، في ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع، مد طعام وهو ربع الصاع. هذه المسألة كذلك، ما هي، ما هو العدد الذي تلزم به الفدية في حلق الشعر وفي تقليم الأظافر؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال ففي ثلاثة منها دم، لو أخذ ثلاث شعرات يرى المؤلف أن فيها دم، لو قلم ثلاثة أظافر يرى المؤلف أن فيها دم لأنها أقل الجمع، أقل الجمع ثلاثة. وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء، اختلف الفقهاء في أقل، يعني في العدد الذي تجب فيه الفدية. فمنهم من ذهب، هو المذهب الحنبلي، لأن الفدية تجب في ثلاث شعرات فما زاد، أبو حنيفة رحمه الله يرى قال لا يجب الدم إلا بدون ربع الرأس، لابد أن يزيل ربع الرأس، فإذا زال ربع الرأس ففيه دم. والإمام مالك رحمه الله قال إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجبت الفدية، وجبت الفدية. والأقرب أن الثلاث شعرات والأربع ليس فيها دم. الأقرب أن الثلاث شعرات والأربع ليس فيها دم، إنما عليه الاستغفار والتوبة، وإنما يجب الدم بالقدر الذي يماط به الأذى، الذي يماط به الأذى. وقيده بعض أهل العلم بربع الشعر أو بثلث الشعر. أما قول المؤلف رحمه الله تعالى فلو أخذ شعرة واحدة، فلو أخذ شعرة واحدة لا، في قوله وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع، وهو ربع الصاع. فهذا اجتهاد من المصنف رحمه الله تعالى، اجتهاد من المصنف ولا دليل عليه. فلو أخذ شعر واحدة أو ظفرا واحدا فقولهم عليه إطعام مسكين مدا، أو أخذ الشعرتين أو ظفرين فعليه إطعام مسكينين، ولو أخذ أكثر فعليه أن يذبح. فهذا اجتهاد لا دليل عليه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، ولا بد عند الحجامة أن يحلق شيئا من رأسه. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدا، ويحتمل أنه فدا لكن لم ينقل ذلك، لم ينقل ذلك. لكنها أكثر من ثلاث شعرات قطعا، قطعا أن مكان الحجامة أكثر من ثلاث شعرات. فالقول الصحيح أن الحلق الذي يجب به الفدية ما تكون به إماطة الأذى، وهذا ما رجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وفاعل المحذورات لا يخلو من ثلاث حالات، لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يفعل المحذور بلا عذر ولا حاجة، يحلق رأسه بلا عذر ولا حاجة، فهذا عليه الفدية، أو يغطي رأسه بلا عذر ولا حاجة آثم عليه الفدية. والثاني أن يفعل المحذور لحاجة إلى ذلك، لحاجة إلى ذلك، إما شدة برد يغطي رأسه، أو قمل أتعبه في شعره فيحلق شعره، فيفعل له فعل المحذور ولا إثم عليه، وعليه الفدية، وعليه الفدية. الحالة الثالثة أن يفعل المحذور جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو نائما، جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو نائما، فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. وهل عليه الفدية أم لا؟ الصحيح أنه لا فدية عليه، لأنه معذور، وقد رفع الله الحرج عن الناس والجاهل والمخطئ. عن الناس والجاهل والمخطئ والنائم كذلك. أيوة، لأن الإنسان قد ينام فيغطي رأسه، يغطي رأسه، وقد يغطي وجهه، ويأتي معنا هل الوجه حكمه حكم الرأس أم لا، يأتي في موضعه. كذلك أحوال حلق شعر الرأس بالنسبة للمحرم، الحالة الأولى من باب التفصيل أن يحلق الرأس كله أو أكثر الرأس، فهذا عليه الفدية، وهي فدية أذى. الثاني أن يحلق بعض الرأس لكنه معذور لحجامة أو من أثر جرح، كأن يكون إنسان وهو في الإحرام ضرب برأسه في عمود أو رمي بشيء على رأسه، فقرر الطبيب إزالة الشعر، فقالوا إن كان يحلق ما يحتاج إليه إما لعلاج أو لحجامة فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. وثالثا إذا أخذ الشعرات من رأسه يسيرة، فعلى الخلاف السابق والصواب أنه ليس عليه شيء إلا ما يكون به إماطة الأذى، إماطة أذى الرأس يكون كثيرا، فهذا هو الذي فيه الفدية. هل للمحرم أن يحك رأسه؟ نعم، له أن يحك رأسه لكن برفق. لو حكه وسقط شيء هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن هذا الشعر الذي ينزل في الغالب مع الحك برفق يكون شعرا ميتا. ما هي المحظورات في الفدية؟ ما هي المحظورات في الفدية؟ أولا، ما لا فدية فيه من هذه المحظورات، من المحظورات ما ليس له فدية، مثل ماذا؟ كعقد النكاح، عقد النكاح محرم على المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا فدية فيهما، ليس هناك فدية. لكن هل هذا العقد يصح أو لا يصح؟ لا يصح العقد في حال الإحرام، وأظن أني قد نبهت ونبه أهل العلم قبل على هذه المسألة المهمة، وهو أن بعض النساء تذهب للعمرة وتطوف وهي حائض وتستحي أن تخبر والدها بذلك كي تكمل عمرتها، ثم يعقد عليها بعد ذلك وتتزوج وتنجب أولادا، ويكون هذا العقد غير صحيح لأنها محرمة. هذه قد وقعت كثيرا، وهذا بسبب الجهل. والذي يلزم أولا تجديد العقد، أن يجدد العقد، والأولاد يلحقون بهم. نعم، أيها أن يستغفر الله، هذا جهل. فيجب على النساء أن، حتى بعض النساء تقول ما عرفت الحكم إلا من نور على الدرب، تستمع للأسئلة إذا تجد هذا السؤال وهذا الجواب فجاءت تسأل. فمن المحذورات ما لا فدية فيها كعقد النكاح، لكن لا يصح العقد في حال الإحرام. ومن المحذورات ما فديته بدنه، ما فديته بدنه وهو الجماع قبل تحلل الأول. ومن المحذورات ما فديته مثله وهو الصيد، من المحذورات ما فديته مثله وهو الصيد. ورابعا جاء في بدنه لما قبل التحلل الأول بدنه. ومن المحذورات ما فديته مثله، لكن في هذه السنة منعت الإبل، نعم، فلعلهم يأخذون بعدها البقرة.
أيه
بمنع الإبل، نعم. الرابع ما فديته فدية الأذى، وهو على التخيير بين دم نسك شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وهو باقي المحظورات. باقي المحظورات ما فديته أولا ما ليس في ما لا فدية فيه، ما لا فدية فيه كعقد النكاح ليس فيه فدية، إنما يكون العقد غير صحيح. والثاني ما فديته بدنه وهو الجماع قبل التحلل الأول. والثالث ما فديته مثله وهو الصيد. والرابع ما فديته فدية أذى وهي على التخيير بين الدم أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قرأت هذا ولا
الثالث؟
لا، وإن خرج في عينه شعر. أي وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. وهذا بالاتفاق عند أهل العلم، لأن هذا من باب إزالة الأذى، من باب إزالة الأذى ودفع الضرر عن النفس، فيكون معذورا بذلك. وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمعوا على ذلك. نعم. الثالث
قال رحمه الله، الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد عليه فيلبس خفين ولا فدية عليه.
لبس المخيط، وهذا هو النوع الثالث من محذورات الإحرام، وهو لبس المخيط. والمراد بالمخيط وهو المحيط، المخيط المحيط المنسوج والمفصل على قدر الأعضاء، المنسوج المفصل على قدر الأعضاء. وليس المراد بالمخيط الذي فيه خياطة كما يفهم البعض، فيظنون أن كل ما فيه خياطة لا يجوز الإحرام فيه. وهذا يسألون عنه الحجاج كثيرا، إنهم يقول عندي حزام في خياطة، عندي كذا في خياطة. وهذا التعبير فيما أذكر ذكر الفقهاء أن أول من عبر بالمخيط هو النخعي رحمه الله تعالى. فالمراد بالمخيط هو المحيط المنسوج المفصل على قدر العضو، كالطاقية والسروال والفنينة والثوب ونحو ذلك. ولبس المخيط من محذورات الإحرام، من محذورات الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، كل هذه منهي على المحرم لبسها. لكن لو أخذ المحرم مثلا الثوب القميص هذا وهو محرم ثم وضعه على كتفيه يعني بردان، هل يعتبر لبس المخيط؟ لا، إذا أخذ هذا اللباس ووضعه وارتدى به جعله على كتفيه فهذا لا يكون مخيط. لكن لو أخذ البشت مثلا وضع البشت على كتفيه فهل يعتبر لبس المخيط؟ نعم، لأنه يلبس على هذه الصورة وهذه الهيئة، يلبس على هذه الصورة وهذه الهيئة، فلا يعتبر هذا مخيطا في هذه الحالة. فكل شيء بحسب لبسه، أما لو ارتدى بثوبه أو نحو ذلك من البرد ونحوه فلا يعتبر قد لبس المخيط. قال: لبس المخيط، وهذا مما يختص به الرجال، أما المرأة فلها أن تلبس المخيط لكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن تغطي وجهها بفضل خمارها وتغطي كفيها بعباءتها نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: إلا ألا يجد إزارا فيلبس سراويل ولا فدية عليه. إذا لم يجد إزارا، إنسان ركب في الطائرة وبعد ما ركب قال: والله نسيت الإحرامات، أو ما كانت عنده نية للعمرة ثم عزم في الطائرة وما عنده شيء، فقال العلماء: يبقي عليه السراويل ويأخذ الثوب ويجعله رداء على كتفيه. لكن إذا كان السروال شفافا فإنه يبقي عليه ثوبه مع السراويل ويخلع الطاقية والغترة إذا معها طاقية وغترة حتى يكون مكشوف الرأس إلى أن يصل ويحرم، فإذا وصل جدة يخلع هذه الملابس ويلبس الإحرام، ملابس الإحرام بعد ذلك. هل يلزمه أن يشق السروال؟ بعض الفقهاء يقول: لا بد يشق السروال حتى ما يكون منسوج. لا، يقول شيخنا: ولا يلزمه أن يشق السروال، لأن في الحديث يقول: فليلبس السراويل، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. والسروال إذا أطلق بهذا الاسم بهذه الهيئة، لكن هل عليه فدية إذا لبس هذا، لبس السراويل وارتدى بثوبه، هل يلزمه فدية على ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من قال عليه فدية، ومال إلى هذا رأيته الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يعني فدية أذى. ومن العلماء من قال ليس عليه فدية، لأن الفدية لم تذكر في الحديث، إنما قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم تذكر الفدية. وهذا رجحه شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ أحمد. قال: أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه. إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه. لكن هل يلبس الخفين عند الحاجة وعند فقد النعلين؟ الذي يظهر أنه عند الحاجة، فمن لم يحتج الخفين عند ذلك، فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، أما مع وجود الخفين فالأولى أن يلبسها. وهل يلزم القطع؟ هل يلزم القطع حتى تكون أسفل الكعبين؟ والآن الناس في سعة من الله تعالى وخير، لكن جاء في الحديث السابق في حديث ابن عمر: فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يقطعهما أسفل من الكعبين حتى تكون في مشابهة للنعل. هذا قول ومذهب جمهور العلماء، قالوا يلزم القطع. ومذهب آخر وهو مذهب الحنابلة، قالوا: ولا يجب القطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع. فقالوا: حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع بمجمع من الناس. هذا مذهب الحنابلة ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، قالوا إن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، ولكن الجمهور قالوا لا، حديث ابن عباس مطلق، حديث ابن عمر مقيد، والمقيد يحمل على المطلق، والمطلق يحمل حمل المطلق على المقيد. إذا كان لم يبين في هذا الحديث فقد بين في حديث آخر. ويقول الشيخنا الشيخ أحمد في بعض كلام فيه احتمال، من قال بهذا القول فله وجهة، ومن قال بهذا القول فله وجهة. وكذلك شيخنا الشيخ زيد مال في الأفنان إلى قول الجمهور. نعم. والآن الناس ولله الحمد والمنة في سعة من الله تعالى. هل يجوز للمحرم أن يلبس الإزار على شكل التنورة؟ نعم. لهذا في مسألة الخفين اللي عنده خف يغطي فوق الكعب، هل يلزم أن يقطع أسفل من الكعبين حتى يكون مثل النعل أم لا يلزم؟ إذا احتاج الإنسان ولبس النعلين في الطواف كان يكون جو حار لا بأس. قال شيخنا رحمه الله يقول مرة نزلت المطاف في الظهر، هذا كلام الشيخ أحمد الله يرحمه، يقول فأردت أن أطوف بنعلي، فقام علي الناس الأجانب يقول أنكروا علي، فلجهلهم وكذلك لتعظيمهم عندهم يرون أن هذا من تعظيم المسجد الحرام. الله أكبر، هذه سنة، الصلاة في النعال سنة. إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. وسئل أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال نعم، وصلى في نعليه ثم خلعها أثناء الصلاة، فقال أتاني جبريل فأخبرني أن فيها قدرا، فدل ذلك على شرعية الصلاة بالنعال. وأذكر مرة أن شيخنا في صلاة الظهر تقدم في صلاة الظهر وصلى بنعليه، فقال له بعض الإخوة يا شيخ نسيت النعلين، قال لا نبغى نطبق السنة ولو مرة. رحمه الله تعالى. لا ما في شيء، ما في شيء الصلاة بالنعال. هل يلبس المحرم الإزار على شكل التنورة؟ قال به بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا اجتهاد منه رحمه الله وهو إمام مجتهد، لكن القول المرجح عند أكثر أهل العلم أن هذا لا يجوز وأن فيه الفدية، لأنها هذه التنورة الآن تلبس بهذه الأيام، عند النساء يسمونها التنورة وعند الرجال تسمى الدكة، فهذا لباس من المخيط. نكتفي بهذا القدر. إيه بس يجعلها كلها متصلة غير مفتوحة، مو مفتوح متصل، أيوة هذا لا يصح، إذا كان متصلة كلها فلا يجوز مثل ذلك وعليه الفدية. الشيخ أجاز ذلك، لكن الإنسان يحتاط في أمور العبادات. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وقبل ذلك أحب أن أذكر نفسي وإخواني بأمر يجدر التنبيه عليه، وهو أنه بعد ليلة أو ليلتين تدخل العشر الأول من ذي الحجة، وكثير من الناس يتساهل في الأخذ من شعره وأظفاره، فإذا دخلت العشر فإذا به يسأل ويقول نسيت أن أخذ من شعري وأظفاري أو غيرها من الأعذار. فجدير بالمسلم أن يبادر بتهيئة نفسه وما يريد أن يأخذه من شعره، وهو إذا كان من أهل الأضحية، إذا كان مضحيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته. وكما هو معلوم أن هذا الحكم على القول الصحيح أنه خاص بالمضحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهل بيته ولم يقل لهم: لا تأخذوا من شعوركم ولا من أظفاركم. فالحكم خاص بالمضحي على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ قولان لأهل العلم. وقد ذهب الإمام أحمد وأبو ثور وغيره إلى أن النهي للتحريم، وهو رأي الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد وغيره من أهل العلم. أولا، لأن الأصل في النهي للتحريم، الأصل للنهي للتحريم، إلا أن يصرفه صارف ولا صارف هنا. ثانيا، مذهب الإمام الشافعي وهو أن النهي للكراهة، وقالوا يصرف النهي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة لم يحج، بل بعث بالهدي ولم يجتنب، قالت: ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. لكن قال أهل العلم إن حديث أم سلمة قول وحديث عائشة فعل، والفعل مقدم على القول، والفعل مقدم على القول. نعم، فالصحيح هو أن النهي للتحريم. لكن لو فعل إنسان، لو وقع وأخذ من شعره وأظفاره، هل تبطل أضحيته كما يفهم بعض العوام؟ لا، إنما إن كان متعمداً بغير عذر قد يأثم. لكن لو انكسر مثلا ظفره وتدلى فله أن يقطع وأن يزيله. لو انقطعت جلدة من جسمه فأزالها فلا بأس، يجوز ذلك. لكن النهي أن يتعمد إزالة الشعر والأظفار بلا حاجة ولا عذر. نعم، قبل أن نبدأ في ونكمل ما بدأناه، مسألة في الاشتراط. ذكر أهل العلم أنه يشترط في الاشتراط أن يكون متصلا مع الإحرام، يكون متصل مع دخول في النسك في الإحرام. يعني لو أن إنسان قال مثلا لبيك عمرة ثم قام من مصلاه بعدما أحرم وركب سيارته ومشى، وبعد وقت قال فإن حبسني حابس سمح لي حيث حبستني، هذا الاشتراط لا ينفع. يجب أن يكون الاشتراط، ولا بد أن يكون الاشتراط متصلا مع الإحرام ومع الدخول في النسك. أما لو تأخر عنه كثيرا فإن هذا لا ينفع في هذه الحالة. فهذا ما أحببت أن أنبه عليه في مسألة الاشتراط. نعم تفضل. والله هذا يرجع للعرف. لا لا، هذا قد يكون في إذا قام من المجلس من إحرامه بوقت يعتبر أنه اشتغل بغير الدخول في النسك فيكون الاشتراط غير محله، مثل الاستثناء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا استوى على راحلته لبى. فإذا استوى على راحلته لبى، قد سبق الكلام والإشارة إلى ذلك، وهو متى يلبي الحاج ويدخل في النسك. فمن أهل العلم من قال يلبي بعدما يصلي، فإن كانت صلاة مفروضة صلاها ثم أحرم بعدها ولبى، وإن كانت صلاة غير مفروضة صلى ركعتين، فإن كان في وقت الضحى نوى بها سنة الضحى، وإن كان في غير وقت الضحى نوى بها سنة الوضوء ثم أحرم. سكن كيف. ومن أهل العلم من قال يلبي إذا ركب على راحلته، والآن على سيارته، إذا ركب على سيارته لبى، لأن الأحاديث في هذا جاءت كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ثم ركب حتى استوى به البيداء فحمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم ركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. وكذلك في حديث ابن عباس وفيه ضعف قال: ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، أي لبى. فمن أهل العلم من قال يلبي إذا ركب على دابته، ومنهم من قال يلبي إذا علت به البيداء، والمراد بالبيداء جبل صغير في ذي الحليفة. ومن أهل العلم من جمع، من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبى بعدما صلى فسمعه بعض الصحابة، ثم أعاد التلبية عندما ركب على ناقته، ثم أعاد التلبية عندما علت على البيداء، فسمعه الصحابة وكل واحد نقل ما سمع. ولكن الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله بناء على الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن الأفضل أن تكون التلبية بعدما يركب على سيارته ودابته. وقول من ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بعد الصلاة أو لبى بعد الصلاة، هذا يشمل بعد الصلاة، إما بعد الصلاة مباشرة أو بعد الصلاة عندما ركب على دابته أو بعد الصلاة عندما علت به على البيداء، فهذا فيه احتمال. وثانيا كونه يلبي بعدما يركب على دابته وسيارته أفضل، لأنه قد ينسى المحرم أن يتطيب، فكونه يركب على دابته يكون قد تذكر ما نسيه، لأن البعض قد ينسى يغتسل ويتوضأ ثم يذهب يصلي، فإذا أحرم بعد الصلاة مباشرة يقول نسيت أن أتطيب مثلا، فكونه بعدما يصلي يذهب يركب سيارته ويرتب حاله ويتطيب، هذا هو الأفضل والأحسن. فإن أحرم بعدما صلى فلا بأس، الأمر في هذا سعة، فيه سعة. قال المصنف: فإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قد سبقت الإشارة إلى حكم التلبية، حكم التلبية، وأن من أهل العلم من رأى أن التلبية، وهم الأكثر الجمهور ذهبوا إلى أن التلبية سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التلبية ركن مثل تكبيرة الإحرام، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، رأى أنها ركن. ومن أهل العلم من رأى أن التلبية يكفي عنها التوجه إلى مكة. ومن أهل العلم، وهو رأي شيخنا رحمه الله تعالى، يرى أن تكبيرة الإحرام، يرى أن التلبية واجبة لأول مرة، أنها تجب لأول مرة وبعد ذلك تكون سنة، أنها واجبة لأول مرة وبعد ذلك تكون سنة. والذي عليه جمهور العلماء على أن التلبية سنة. قال: فإذا استوت على راحلته لبى، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية جاءت في حديث جابر: ثم أهل بالتوحيد، ثم أهل بالتوحيد. فهذه التلبية تحتوي وتشمل التوحيد، لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب نداءك إجابة بعد إجابة. لبيك من ألب بالمكان، من ألب بالمكان أي أقام فيه، فكأن هذا الحاج يقول: أنا مجيب لك، مقيم على طاعتك، ولبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة وامتثالا لأمر الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح: أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية، ومعنى الثج إراقة الدماء بالهدي والأضاحي. كان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم بالتلبية كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن التلبية، فأمرني أن أعلن التلبية، يعني أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء في حديث جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بها صراخا، أي بالتلبية، وهم يصرخون بها صراخا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح حلوقهم برفعهم بالتلبية. فالسنة أن ترفع الأصوات بالتلبية رفعا بغير مشقة، لا يكون في الرفع مشقة وأذى للإنسان، ويستحب الإكثار منها. يقول المؤلف: يستحب الإكثار منها، فهي شعار الحج، شعار الحاج التلبية. ولهذا جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. يعني هذا فيه فضل عظيم، لهذا يشرع الإكثار من التلبية ورفع الصوت بالتلبية لكي يكسب الإنسان الأجر والثواب. أما المرأة فتسمع نفسها، تسمع نفسها إلا إذا انفردت عن الرجال الأجانب، كأن تكون هي وزوجها مثلا في سيارة، فلا بأس أن ترفع رفعا، أن ترفع قليلا إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب. أما إذا كان يسمعها الرجال الأجانب فلا. قال: ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء. النساء لا ترفع صوتها، لا ترفع صوتها بالتلبية، وبالأخص إذا كان بقربها رجال، لأنها فتنة. قال: هل تجوز الزيادة على التلبية بتلبيات أخرى؟ نعم، جاء في بعض الروايات، وهي رواية صحيحة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لبيك إله الحق لبيك، لبيك إله الحق لبيك. وجاء كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل والشر ليس إليك، والشر ليس إليك والرغباء إليك والعمل. وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. كذلك جاء عن أظنه عن أنس: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وإن كان في إسناده مقال. كذلك جاء: لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعالي، كل هذه جاءت عن السلف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أو لو قال لبيك يا رب أنا عبدك وابن عبدك، لبيك يا الله أنا الفقير إليه، يقول الشيخ: كله كلام طيب لا بأس به، لكن لزوم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، كونه يلزمها ويكررها أفضل من كونه يأتي بشيء من عنده، أفضل من كونه يأتي بشيء من عنده. نعم، هذه مما يلاحظ وينبه عليها، وهي التلبية الجماعية، هذا غير مشروعة. التلبية كل واحد يلبي لنفسه ولوحده، ولا يتعمد ويتقصد أن تكون التلبية بصوت واحد ونغمة واحدة. مما يستدل به على مشروعية رفع الصوت بالتلبية ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية وله جؤار بالتلبية، وله جؤار يعني رافعا صوته بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذه؟ فقالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس ابن متى على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبه وهو يلبي، وهو يلبي. فدل ذلك على أن سنة رفع الصوت بالتلبية من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فيستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محذورا ناسيا أو لقي ركبا، وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. هل يشرع أن يكبر بدل التلبية؟ هل يجوز أو يشرع أن يكبر بدل التلبية؟ نعم، لو كبر بدل التلبية فلا بأس، كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فمنا المكبر ومنا المهلل، فيجوز أن يكبر ويجوز أن يهلل. قال: إذا تكون آكد إذا على نشزا أو هبط واديا، وهذا يتأكد استحباب التلبية عند تغير الأحوال قياسا على استحباب التسبيح إذا هبط واديا. فقد روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا إذا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وفي الحديث السابق الذي مر معنا حديث ابن عباس قال موسى: كأني أنظر إليه. قال: أما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي، إذا انحدر في الوادي يلبي. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود. فهي تكون التلبية عند تغير الأحوال، عندما يهبط، عندما يصعد، لو وقع في محذور، عندما لقي ركبا يلقى ركبا، عندما يسمع ملبيا كذلك يلبي، عند إقبال الليل وهكذا إدبار النهار، عند تغير الأحوال يكرر التلبية، إذا التقى بالآخرين من الناس فهي شعار الحج، شعار الحج. أفضل الحج العج والثج، العج والثج. نعم، اللي ما يتكلم فاتقوا الله ما استطعتم بنيته. نعم.
تفضل يا شيخ. تتداخل التلبية وتصبح جمعية. في بعض الأحيان تتداخل التلبية.
هل
أقطع مثلا عندما أنا ألبي وتتداخل بعض الأصوات معي؟
والله يحاول إنه ما إذا بدأ فبدأوا معه يبغى يرددوا بصوته، إما أن يتأخر عنهم تأخر قليلا حتى ما يكون يوافقهم فيه، لكن لا يتعمد. المقصود هو التعمد، أن يكون الصوت جماعي بصوت واحد ونغمة واحدة و... نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي 9: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي 3 منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعامه وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه.
باب محظورات الإحرام. المحظور هو الممنوع، المحظور هو الممنوع، والمحرم هو الذي دخل في الإحرام، الذي دخل في الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، والإحرام هو نية الدخول في النسك. والمحظورات 9. هل جاءت في الأدلة أنها 9؟ جاء في حديث أن المحظورات 9، لم يرد في ذلك نص في أنها 9، لكن عرف عدتها باستقراء وتتبع النصوص، باستقراء وتتبع النصوص عرف من عدتها أنها 9. قال: باب محظورات الإحرام، وهي من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي التي سببها الإحرام. والمحظورات 3 أقسام، المحظورات 3 أقسام. القسم الأول: ما يحرم على الرجال والنساء، وهو إزالة الشعر وتقليم الأظفار واستعمال الطيب والجماع ودواعيه كعقد النكاح والمباشرة واللمس بشهوة والتقبيل بشهوة ولبس القفازين باليدين وقتل الصيد وهو الحيوان البري المتوحش الحلال. هذه المحذورات تحرم على الرجال والنساء. وقسم آخر: يحرم على الرجال دون النساء، وهو شيئان: لبس المخيط وتغطية الرأس بملاصق، وقسم ثالث يحرم على النساء دون الرجال، وهو النقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر. وهذان هما المحظور الأول، فالأول هو حلق الشعر. قال: هو حلق الشعر. وقال: حلق الشعر كان الأولى، يقول بعض أهل العلم كان الأولى أن يقول إزالة الشعر، إزالة الشعر، لأن الممنوع إزالة الشعر سواء بالحلق أو بالنتف أو استعمال أدهان تزيل الشعر. كل هذا يمتنع منه المحرم، يمتنع منه المحرم. وقوله حلق الشعر، قال: الشعر عموما، ليشمل جميع أنواع الشعر، ليشمل جميع الشعر في البدن الذي يجوز إزالته، حتى ما يفهم البعض أنه يدخل في هذا اللحية. الشعر الذي يجوز إزالته كشعر العانة والإبط، ونحو ذلك. وهذا هو رأي جمهور العلماء، أن الشعر في الحديث عام، يشمل جميع أنواع الشعر الذي يجوز إزالته. وذهب الظاهرية، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، نعم، وذهب الظاهرية إلى أن الشعر الذي نهي عنه المحرم حال إحرامه، والذي هو من محظورات الإحرام، إنما هو شعر الرأس فقط، إنما هو شعر الرأس فقط، لأن النص إنما ورد به، والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. فلا يجوز للمحرم أن يحلق أو يزيل شعر رأسه ولا غيره حال إحرامه، قياساً على الرأس. ما هو الدليل على ذلك؟ على أن حلق الشعر من محظورات الإحرام. الدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهي وإن كانت في المحصر فالمحرم مثله. وكذلك حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من هوام رأسه، وأن القمل يتناثر على وجهه من شعر رأسه، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تنسك شاة، أو أن تصوم 3 أيام، أو أن تطعم 6 مساكين؟ وهذه فدية الأذى. قال: وقلم الظفر. وقلم الظفر المحظور الثاني: تقليم الأظفار بأي شيء كان، بالتقليم أو بالقص أو بالخلع أو بغير ذلك. ما الدليل على هذا المحذور؟ قال أهل العلم: لم يرد نص، لا من القرآن ولا من السنة على هذا المحذور، لكن نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام قياساً على الشعر بجامع الترفه وإزالة الشعث في كل منهما. وقد استدل بعض العلماء على أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قضاء التفث قال حلق الرأس وتقليم الأظفار ونتف الإبط، ونتف الإبط. وعلى هذا تكون الآية دالة على أن الأظفار كالشعر بالنسبة للمحرم، وهذا هو رأي أكثر أهل العلم على أن تقليم الأظفار من محذورات الإحرام. وذهب الظاهرية إلى أن تقليم الأظفار ليس من محذورات الإحرام، ليس من محذورات الإحرام، وإليه ذهب ابن مفلح من الحنابلة. كما في كتابه الفروع، وهو صاحب الفروع، وهذا هو القول الصحيح. القول الصحيح إلحاق الأظافر بالشعر، بالشعر، ولا سيما قد نقل بالمنذر الإجماع وأيده بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى ففي ثلاثة منها دم، في ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع، مد طعام وهو ربع الصاع. هذه المسألة كذلك، ما هي، ما هو العدد الذي تلزم به الفدية في حلق الشعر وفي تقليم الأظافر؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال ففي ثلاثة منها دم. لو أخذ ثلاث شعرات، ويرى المؤلف أن فيها دم، لو قلم ثلاثة أظافر يرى المؤلف أن فيها دم، لأنها أقل الجمع، أقل الجمع ثلاثة. وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء، اختلف الفقهاء في أقل، يعني في العدد الذي تجب فيه الفدية. فمنهم من ذهب، هو المذهب الحنبلي، لأن الفدية تجب في ثلاث شعرات فما زاد، وأبو حنيفة رحمه الله يرى قال لا يجب الدم إلا بدون ربع الرأس، لابد أن يزيل ربع الرأس، فإذا زال ربع الرأس ففيه دم. والإمام مالك رحمه الله قال إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجبت الفدية، وجبت الفدية. والأقرب أن الثلاث شعرات والأربع ليس فيها دم، الأقرب أن الثلاث شعرات والأربع ليس فيها دم، إنما عليه الاستغفار والتوبة، وإنما يجب الدم بالقدر الذي يماط به الأذى، الذي يماط به الأذى، وقيده بعض أهل العلم بربع الشعر أو بثلث الشعر. أما قول المؤلف رحمه الله تعالى فلو أخذ شعرة واحدة، فلو أخذ شعرة واحدة لا في قوله وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع، وهو ربع الصاع. فهذا اجتهاد من المصنف رحمه الله تعالى، اجتهاد من المصنف ولا دليل عليه. فلو أخذ شعر واحدة أو ظفرا واحدا فقولهم عليه إطعام مسكين مدا، أو أخذ الشعرتين أو ظفرين فعليه إطعام مسكينين، ولو أخذ أكثر فعليه أن يذبح. فهذا اجتهاد لا دليل عليه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، ولا بد عند الحجامة أن يحلق شيئا من رأسه، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدا، ويحتمل أنه فدا لكن لم ينقل ذلك، لم ينقل ذلك، لكنها أكثر من ثلاث شعرات قطعا، قطعا أن مكان الحجامة أكثر من ثلاث شعرات. فالقول الصحيح أن الحلق الذي يجب به الفدية ما تكون به إماطة الأذى، وهذا ما رجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وفاعل المحذورات لا يخلو من ثلاث حالات، لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، يحلق رأسه بلا عذر ولا حاجة، فهذا عليه الفدية، أو يغطي رأسه بلا عذر ولا حاجة آثم عليه الفدية. والثاني أن يفعل المحذور لحاجة إلى ذلك، لحاجة إلى ذلك، إما شدة برد يغطي رأسه، أو قمل أتعبه في شعره فيحلق شعره، فيفعل له فعل المحذور ولا إثم عليه، وعليه الفدية، وعليه الفدية. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو نائما، جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو نائما، فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. وهل عليه الفدية أم لا؟ الصحيح أنه لا فدية عليه، لأنه معذور، وقد رفع الله الحرج عن الناس والجاهل والمخطئ، عن الناس والجاهل والمخطئ والنائم كذلك. أيوة، لأن الإنسان قد ينام فيغطي رأسه، يغطي رأسه، قد يغطي وجهه، ويأتي معنا هل الوجه حكمه حكم الرأس أم لا، يأتي في موضعه. كذلك أحوال حلق شعر الرأس بالنسبة للمحرم. الحالة الأولى من باب التفصيل أن يحلق الرأس كله أو أكثر الرأس، فهذا عليه الفدية وهي فدية أذى. الثاني أن يحلق بعض الرأس لكنه معذور لحجامة أو من أثر جرح، كأن يكون إنسان وهو في الإحرام ضرب برأسه في عمود أو رمي بشيء على رأسه فقرر الطبيب إزالة الشعر، فقالوا إن كان يحلق ما يحتاج إليه إما لعلاج أو لحجامة فليس عليه شيء. وثالثا إذا أخذ الشعرات من رأسه يسيرة، فعلى الخلاف السابق والصواب أنه ليس عليه شيء إلا ما يكون به إماطة الأذى، إماطة أذى الرأس يكون كثيرا، فهذا هو الذي فيه الفدية. هل للمحرم أن يحك رأسه؟ نعم له أن يحك رأسه لكن برفق. لو حكه وسقط شيء هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن هذا الشعر الذي ينزل في الغالب مع الحك برفق يكون شعرا ميتا. ما هي المحظورات في الفدية؟ ما هي المحظورات في الفدية؟ أولا ما لا فدية فيه من هذه المحظورات، من المحظورات ما ليس له فدية، مثل ماذا؟ كعقد النكاح. عقد النكاح محرم على المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا فدية فيهما، ليس هناك فدية. لكن هل هذا العقد يصح أو لا يصح؟ لا يصح العقد في حال الإحرام. وأظن أني قد نبهت ونبه أهل العلم قبل على هذه المسألة المهمة، وهو أن بعض النساء تذهب للعمرة وتطوف وهي حائض وتستحي أن تخبر والدها بذلك كي تكمل عمرتها، ثم يعقد عليها بعد ذلك وتتزوج وتنجب أولادا، ويكون هذا العقد غير صحيح لأنها محرمة. هذه قد وقعت كثيرا، وهذا بسبب الجهل. والذي يلزم أولا تجديد العقد، يعني يجدد العقد، والأولاد يلحقون بهم. نعم أن يستغفر الله، هذا جهل. فيجب على النساء أن، حتى بعض النساء تقول ما عرفت الحكم إلا من نور على الدرب، تستمع للأسئلة إذا تجد هذا السؤال وهذا الجواب فجاءت تسأل. فمن المحذورات ما لا فدية فيها كعقد النكاح، لكن لا يصح العقد في حال الإحرام. ومن المحذورات ما فديته بدنة، ما فديته بدنة وهو الجماع قبل تحلل الأول. ومن المحذورات ما فديته مثله وهو الصيد، من المحذورات ما فديته مثله وهو الصيد. ورابعا يأثي بدنه، جماع قبل التحلل الأول بدنه. ومن المحذورات ما فديته مثله، لكن في هذه السنة منعت الإبل، نعم، فلعلهم يأخذون بعدها البقرة. أيه بمنع الإبل. نعم. الرابع ما فديته فدية الأذى وهو على التخيير بين دم نسك شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام وهو باقي المحظورات. باقي المحظورات ما فديته أولا ما ليس في ما لا فدية فيه. ما لا فدية فيه كعقد النكاح ليس فيه فدية إنما يكون العقد غير صحيح. والثاني ما فديته بدنه وهو الجماع قبل التحلل الأول. والثالث ما فديته مثله وهو الصيد. والرابع ما فديته فدية أذى وهي على التخيير بين الدم أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. قال المؤلف رحمه الله تعالى قرأت هذا ولا
الثالث؟
لا وإن خرج في عينه شعر. أي وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. وهذا بالاتفاق عند أهل العلم لأن هذا من باب إزالة الأذى ودفع الضرر عن النفس فيكون معذورا بذلك. وقد أجمع العلماء على ذلك نعم. الثالث
قال رحمه الله الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد عليه فيلبس خفين ولا فدية عليه.
لبس المخيط وهذا هو النوع الثالث من محذورات الإحرام وهو لبس المخيط. والمراد بالمخيط وهو المحيط المنسوج والمفصل على قدر الأعضاء وليس المراد بالمخيط الذي فيه خياطة كما يفهم البعض فيظنون أن كل ما فيه خياطة لا يجوز الإحرام فيه. وهذا يسألون عنه الحجاج كثيرا إنهم يقول عندي حزام فيه خياطة عندي كذا فيه خياطة. وهذا التعبير فيما أذكر ذكر الفقهاء أن أول من عبر بالمخيط هو النخعي رحمه الله تعالى. فالمراد بالمخيط هو المحيط المنسوج المفصل على قدر العضو كالطاقية والسروال والفنينة والثوب ونحو ذلك. ولبس المخيط من محذورات الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. كل هذه منهي على المحرم لبسها. لكن لو أخذ المحرم مثلا الثوب القميص هذا وهو محرم ثم وضعه على كتفيه يعني بردان هل يعتبر لبس المخيط؟ لا. إذا أخذ هذا اللباس ووضعه وارتدى به جعله على كتفيه فهذا لا يكون مخيط. لكن لو أخذ البشت مثلا وضع البشت على كتفيه فهل يعتبر لبس المخيط؟ نعم لأنه يلبس على هذه الصورة وهذه الهيئة فلا يعتبر هذا مخيطا في هذه الحالة. فكل شيء بحسب لبسه. أما لو ارتدى بثوبه أو نحو ذلك من البرد ونحوه فلا يعتبر قد لبس المخيط. قال لبس المخيط وهذا مما يختص به الرجال أما المرأة فلها أن تلبس المخيط لكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن تغطي وجهها بفضل خمارها وتغطي كفيها بعباءتها نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: إلا ألا يجد إزارا فيلبس سراويل ولا فدية عليه. إذا لم يجد إزارا، إنسان ركب في الطائرة وبعد ما ركب قال والله نسيت الإحرامات، أو ما كانت عنده نية للعمرة ثم عزم في الطائرة وما عنده شيء، قال العلماء يبقي عليه السراويل ويأخذ الثوب ويجعله رداء على كتفيه. لكن إذا كان السروال شفافا فإنه يبقي عليه ثوبه مع السراويل ويخلع الطاقية والغطرة إذا معه طاقية وغطرة حتى يكون مكشوف الرأس إلى أن يصل ويحرم. فإذا وصل جدة يخلع هذه الملابس ويلبس الإحرام ملابس الإحرام بعد ذلك. هل يلزمه أن يشق السروال؟ بعض الفقهاء يقول لا بد يشق السروال حتى ما يكون منسوج. لا، يقول شيخنا ولا يلزمه أن يشق السروال، لأن في الحديث يقول فليلبس السراويل، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. والسروال إذا أطلق بهذا الاسم بهذه الهيئة، لكن هل عليه فدية إذا لبس هذا لبس السراويل وارتدى بثوبه؟ هل يلزمه فدية على ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من قال عليه فدية، ومال إلى هذا رأيته الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يعني فدية أذى. ومن العلماء من قال ليس عليه فدية لأن الفدية لم تذكر في الحديث، إنما قال صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم تذكر الفدية. وهذا رجحه شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ أحمد. قال: أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه. إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه. لكن هل يلبس الخفين عند الحاجة أو عند فقد النعلين؟ الذي يظهر أنه عند الحاجة، فمن لم يحتج الخفين عند ذلك، فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، أما مع وجود الخفين فالأولى أن يلبسها. وهل يلزم القطع؟ هل يلزم القطع حتى تكون أسفل الكعبين؟ والآن الناس في سعة من الله تعالى وخير، لكن جاء في الحديث السابق في حديث ابن عمر: فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يقطعهما أسفل من الكعبين حتى تكون في مشابهة للنعل. هذا قول ومذهب جمهور العلماء، قالوا يلزم القطع. ومذهب آخر وهو مذهب الحنابلة، قالوا ولا يجب القطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع. فقالوا حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع بمجمع من الناس. هذا مذهب الحنابلة ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، قالوا إن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، ولكن الجمهور قالوا لا، حديث ابن عباس مطلق، حديث ابن عمر مقيد، والمقيد يحمل على المطلق، والمطلق يحمل حمل المطلق على المقيد. إذا كان لم يبين في هذا الحديث فقد بين في حديث آخر. ويقول الشيخ أحمد في بعض كلام فيه احتمال، من قال بهذا القول فله وجهة ومن قال بهذا القول فله وجهة. وكذلك شيخنا الشيخ زيد مال في الأفنان إلى قول الجمهور. نعم. والآن الناس ولله الحمد والمنة في سعة من الله تعالى، هل يجوز للمحرم أن يلبس الإزار على شكل التنورة؟ نعم. لهذا في مسألة الخفين، اللي عنده خف يغطي فوق الكعب، هل يلزم أن يقطع أسفل من الكعبين حتى يكون مثل النعل أم لا يلزم؟ إذا احتاج الإنسان ولبس النعلين في الطواف كان يكون جو حار لا بأس. قال شيخنا رحمه الله يقول مرة نزلت المطاف في الظهر، هذا كلام الشيخ أحمد الله يرحمه، يقول فأردت أن أطوف بنعلي فقام علي الناس الأجانب يقول أنكروا علي فلجهلهم وكذا، كذلك لتعظيمهم عندهم يرون أن هذا من تعظيم المسجد الحرام. الله أكبر، هذه سنة، الصلاة في النعال سنة. إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. وسئل أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال نعم. وصلى في نعليه ثم خلعها أثناء الصلاة، فقال أتاني جبريل فأخبرني أن فيها قدرا، فدل ذلك على شرعية الصلاة بالنعال. وأذكر مرة أن شيخنا في صلاة الظهر تقدم في صلاة الظهر وصلى بنعليه، فقال له بعض الإخوة يا شيخ نسيت النعلين، قال لا نبغى نطبق السنة ولو مرة. رحمه الله تعالى. لا ما في شيء الصلاة بالنعال. هل يلبس المحرم الإزار على شكل التنورة؟ قال به بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا اجتهاد منه رحمه الله وهو إمام مجتهد، لكن القول المرجح عند أكثر أهل العلم أن هذا لا يجوز وأن فيه الفدية، لأنها هذه التنورة الآن تلبس بهذه الأيام، عند النساء يسمونها التنورة وعند الرجال تسمى الدكة، فهذا لباس من المخيط. نكتفي بهذا القدر. بس يجعلها كلها متصلة غير مفتوحة، مو مفتوح متصل. أيوة هذا لا يصح، إذا كان متصلة كلها فلا يجوز مثل ذلك وعليه الفدية. الشيخ أجاز ذلك، لكن الإنسان يحتاط في أمور العبادات. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.